الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله. اليوم بمشيئة الله معدنا مع قصة ويحضرنا قصة تخص الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزة تبوك، لأن هذه القصة من القصص القرآني، لأن أنزل فيها آيات تخص هؤلاء الثلاثة. تبدأ القصة عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج لغزو الروم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الناس لغزو أن يلم ولا يصرح، ولكن في هذه المرة صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجمعهم لغزو، وصرح أيضا بمن هم المقصودون بالغزو، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الروم. فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يجهزون الجيوش ليغزو بها المسلمين وأهل الجزيرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبقهم هو إلى غزوهم. والناس كانوا قد بذلوا جهدهم في نشر الدين بالغزوات القريبة التي قاموا بها، وهم ينتظرون الثمار التي تعود عليهم على جهدهم ومشقتهم التي قدموها، وإذا بالأمر يأتي بغزو عظيم، غزو الروم، وهم يعلمون من هم الروم، لكن يعلمون أن الله تعالى أكبر من الروم، وأن هذا هو طلب النبي صلى الله عليه وسلم. فتجهز الناس والكل لبى عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك من المنافقين الذين يسعون دائما في مثل هذه الأمور لإحباط الناس، فكانوا يتأملون ألا يخرجوا، وهذا حال المنافقون لكل من كل وقت. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف عنه من أهل الإيمان استثناء ما تخلف من المنافقين، لم يتخلف من أهل الإيمان إلا أربعة نفر: أبو خثيمة، والربيع بن مرة، وهلال بن الربيع، وكعب بن مالك. أما أبو خثيمة فبعد أن مشى النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش دخل هذا الرجل بستانه، وكان الأربعة أهل نعمة وأهل خيرات، عندهم من الأموال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يخرجوا، وأمر الناس من كان عنده ويستطيع أن يجهز غيره ممن لم يكن عنده شيء، فتجهز ولم يتخلف ممن أهل النعمة إلا هؤلاء الأربعة. أما من تخلف لعذر مرض على إيمانه فهذا معذور، ومن تخلف أيضا لأنه لم يجد من يجهزه وليس عنده من يجهز نفسه هذا أيضا معذور. أما أهل النعمة فكلهم خرجوا ولم يتخلف إلا هؤلاء الأربعة، ومع النعمة التي عندهم هم أيضا أهل إيمان وأهل صدق. فالأول بعدما مشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم كان له بستانان، فدخل بستان وإذا بإحدى زوجته في البستان في عريش لها وتدعو، ونظر إلى البستان الآخر فوجد أيضا امرأته الأخرى في العريش وقد جهز له الطعام الطيب، فنظر إلى هذا الحال وقال كل هذا النعيم فراد وزوجات متهيئات وعيش طيب والنبي صلى الله عليه وسلم في الحر الآن ومعه الناس ربما لم يجدوا إلا قليل الطعام وهم يعانون من شدة الحر، وأنا هنا أتنعم في هذا البراد أتغذى باللحوم؟ لا والله، لا والله ما أرضى بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فدعته امرأة فقال لا والله لا أدخل عليكما حتى أذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجع معه، ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الثلاثة فهم ليسوا أقل منهم حبا للدين والجهاد ونصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ونشر دينه، ولكن دخل في نفوسهم الخجل أنهم تأخروا وإذا صاروا لن يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والجيش خلاص يعني ربما قطع مسافات طويلة لم نستطيع أن نصل إليهم، ودخل في نفوسهم تردد نذهب لا لم نذهب نذهب. فجلسوا ولكنهم في جلستهم هذه ما وجدوا الراحة، ما وجدوا الراحة. كان كعب بن مالك هو الذي صغير في السن شاب، والإثنان كبيران في السن، فكان يخرج هو في الطرقات وينظر إلى الناس ولا يجد أمامه أحد تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجد في غوار المدينة إلا من أرفض النفاق، من يتهم بالنفاق وهو ليس منه، أو من هو بعذر المرض أو فقير لم يجد شيء يتجهز به وهو ليس منه، فينظر ويقول أهذا حالنا؟ أهذا حالي ومن تخلف معي؟ ونكون مع هؤلاء ونترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان هذا الذي يعني يضيق صدورهم ويجعل نفوسهم تتقلب عليهم، حتى إذا ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجد من يقاومه من الروم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه الناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ما الذي جعلكم تتخلفون؟ فكانوا أهل النفاق يأتون بالأعذار، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها كلها أعذار أوهام. فلما جاء لكعب قال له كعب يا رسول صلى الله عليه وسلم، قال له ما عذرك الذي جعلك لم تلحق منه؟ قال يا رسول الله ما لي عذر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرمك الله بما عندك؟ قال نعم يا رسول الله، والله لو كان غيرك لكنت قلت له أسباب، لكنت قلت له أسباب تجعلني أكون مقبولا عنده، وأنا أطيت جدلا يعني متكلم، لكني والله لن أستطيع أن أكذب عليك، أكذب عليك، إني أعلم أن الله تعالى قد يسخط علي ويسخطك علي، والله إني لأصدقك يا رسول الله، ما كان عندي عذر يجعلني ألحق بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فتركه يسأل الآخرين. وجاء الاثنان الآخرين وأيضا كان عذرهم نفس عذر كعب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهما أيضا لقد صدقوا أيضا، وأمر الناس أن يمتنعوا عنهم حتى يفصل الله تعالى في أمرهم، إما أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم. وظل هذا الأمر 40 يوم، 40 يوم لا أحد يكلمهم، لا يكلمهم أحد حتى إلقاء السلام، لا يردون عليهم السلام. أما الاثنان فكانوا كبار في السن، وكان كعب هو الذي يخرج، فكان يأتي ويصلي معهم في المسجد، وكان يعني يتلمس وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقى عليه السلام، يقول السلام عليكم، يقول في نفسي انتظر، انظر في لحية النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحرك، اقول رد علي السلام، حتى ضاقت به نفسه وضاقت الارض فيما لاحظت امامه. فذهب لابي قتاده، وكان ابن عمه، كان ابو قتاده له حائط، له بستان كبير، فتصور حائطه ودخل من المدخل، فوجد ابو قتاده فقال له القى عليه السلام في المدخل، قال له يا ابو قتاده الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ سكت، فحزنه الامر اكثر بسكوت، فقال له مره ثانيه يا ابا قتاده الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ فقال ابو قتاده الله ورسوله اعلم. يقول فبكيت بكاء وخرجت وقد تغيرت علي الارض، تغيرت علي الامور من كثره ما اصابه من حزن. يقول فلما اتيت الى السوق وإذا رجل من الأنباط أي من الروم يسأل في السوق أين كعب بن مالك، فأشاروا إلي فجاءني، فدفع إلي بمكتوب، فدفع إلي بمكتوب في أغلفة من حرير، ففتحته وإذا هو من ملك غسان ملك الروم، وإذا مكتوب فيه لقد علمنا أن صاحبك جفاك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جفاك، وأنت لست قليل الشأن عندنا حتى نتركك، حتى نتركك في هوان، فأتي إلينا ونحن ننصرك. فقال إلى هذا الحد، إلى هذا الحد أصاوم، أصاوم في ديني حتى يبعث لي مثل هذا؟ أنه من الذي بعث إليه إخواننا بهذه الرسالة يطلبهم يجوا ينقذوا من الغسال؟ يقول فدفعت بها في التنور رماها في النار حتى لا يفكر أن يقرأها مرة أخرى ونفس التردد. فهم إن شاء الله. يقول وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر نساءنا أن تقاطعن أيضا. فأما هلال فجاءت امرأته واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن هلال رجل كبير في السن وليس عنده خادم يخدمه، أتأذن لي أن أخدمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اخدميه دون أن يقربه. قالت يا رسول الله إنه ليس فيه شيء إلا البكاء منذ خروجك وجلوسك هنا، ليس له إلا البكاء مع عجزي. وظل على هذا الحال الناس تقاطعهم، وحتى زوجاتهم أيضا مقاطعة، قطعة تامة، ولا أحد يحدثهم ولا يكلمهم حتى نزل الفرج من عند الله وأنزلت الآيات التي فيها لقد طغى الله على الذين آمنوا من المهاجرين والأنصار، ثم بين الله سبحانه وتعالى في الآيات وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فجاء ناس ترعب، هذا راكبا فرسه وهذا راكبا ناقته، يجرون يبشرونهم. فجاء البشير إلى سعد فصر، فكان عليه ثوبين أعطاهم لهذا البشير من الفرحة، وذهب فاستعار ثوب ولبسه. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وجالس مع الناس، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، وتلا عليه الآيات التي فيها البراء. هذه القصة تبين لنا أمر عظيم، تبين لنا ما شرعه لنا الدين، وهو ما يجده العاصي، ما يجده العاصي من الناس على معصيته، فإنه يجد منهم المهجرة، يجد منهم نظرة البغض لسوءه. فكل هذا من الشرع، هذا علاج بالضغط الجماعي. هؤلاء الثلاثة عندما وجدوا ذلك علموا أن ليس لهم إلا الله، علموا أن ليس لهم ملجأ منه إلا إليه، تابوا وصدقوا في توبتهم، ولذلك قبل الله توبتهم وبينها بأن أنزل بها قرآنا. الشاهد معنا من هذه القصة أن الإنسان عندما يقع في معصية أيا كانت ويجد الناس يبغضونه على معصيته، ما يبغضون شخصيته، يبغضون المعصية اللي فيه، فإن كان فيه ضرر من الخير تجده يصلح نفسه ويجتهد في صلاح نفسه حتى تتغير فيه نظرة الناس إليه. وهذا يصحح مفاهيم خاطئة عند البعض عندما يكونوا واقعين في الإدمان فيصل المجتمع بينظر لنا نظرة سوء، المجتمع بينظر لنا على أننا فسقة سكيرة. هذا هو الأصل، هذه هي بيئتنا، هذا هو الإسلام. هو أيضا كان يدرك هذا، لكن لما وقع في المعصية هذه ووصلت به إلى ما وصل إليه من الانحطاط في الإدمان ساء ذكره، فأخذ يأخذ من الأثقال التي ترد علينا من غير الإسلام من غير الدين، طبيعة المرض، طبيعة الإدمان، ومن المجتمع مغلق مش فاهم يعني إيه مدمن، مش فاهم يعني إيه مرض الإدمان. لا، الذي يأتي هذا هو العقل منغلق، مش أنت العقل منغلق ولا المجتمع عقله منغلق. اللي يأتيك بالكلام ده هذا هو العقل منغلق، لأنه ما يعرفش إن هو في بيئة إسلامية، وما يعرفش إن هذا هو الدين، هذا هو الشرع، وهذا هو الإسلام، إنه يبغض أهل السوء على سوءهم عشان ينصلح حالهم إن كان فيهم خير. واللي ما فيهوش خيرك ولا مش هينصلح حاله مهما إيه يعني ظن من ضمن الأفكار اللي هو برضك بترد عليه. كلموه لي زوجتي، شوفوا لي إخصائية تكلمنا زوجتي مش فاهمة طبيعة المرض، ولا كلموه لأمي أصلا مش فاهمة طبيعة المرض، شوفوا إخصائية تكلمها ولا حاجة، هتشوف طبيعة المرض إيه، عايزة تقول لك العذر عليه على السوء اللي أنت فيه. أمك ولا زوجتك ولا أبوك ولا أخوك كلهم يعرفون جيدا إن أنت إيه واقع في إيه، واقع في التعاطي، وكلهم باخدينك للتعاطي، واللي يعرفوه حاجة واحدة ان انت تترك الطاعات ينصلح حالك وينصلحولك، لكن غير كده لا ينصلح حالك ولا ينصلحولك. تبتدي ان الاخرين يقول لك عذر على طاعتك. ولذلك كل من فهم هذا ان ينصلح حالك، لكن ان ايه هو يظن ان ايه ان المجتمع هو اللي غلطان، وهو اللي ايه هو اللي يحتاج عذر من هؤلاء. هذا لا المجتمع بينصلح له ولا هو بينصلح. الشاهد معنا من القصة ان الايه ان نظرة المجتمع للايه تعامل الايه المجتمع مع المتعاطي هذه نظرة ايجابية للي فيه الخير عشان يصلح نفسه. هذا علاج بالضغط الجماعي، هذا الذي ينبغي لكل انسان منا ان ايه ان ينتبه له. وشوف دجد الايه اللي هو بتاع الافكار هذه يا اخوانا، يعني يقول لك المجتمع ايه بنظر لنظرة فسك، المجتمع ايه بيبغضني، وهو كل البشر بتعمل ده بيضحك معاه وده بياكله وده بيشربه. لكن احنا شفنا اخوانا اهو الثلاثة دول اخوانا، واسمه شوف ذنب واحد وذنب ايه يعني ايه ما يسقش ليهم قوي مثل ايه في التعاطي، ومع ذلك المجتمع كله مقاطعة كاملة ما فيش حد بيكلمه انت. لكن احنا كرمنا بالله اللي ايه اللي يضحكوا واللي ايه شربوا واللي انسوا واللي هذه الأمور. ولذا يعني الحمد لله رب العالمين إن إحنا الله سبحانه وتعالى من علينا بنعمة إيه التعافي وترك إيه ما كنا يعني نحارب الله به من معاصي. ونسأل الله سبحانه وتعالى فعلا تكون إيه تعافينا هذا بتوبة وليس مجرد توقف، حتى نؤجر على ذلك وحتى يحفظنا الله بحفظه. وأيضا علينا أن ننتبه من هذه القصة لشيء إيه؟ أيضا إيه؟ شيء آخر. هؤلاء عندما شعروا بأنهم أخطأوا في عدم خروجهم مع رسول صلى الله عليه وسلم ندموا، لكنهم إيه مع الندم ده وقعوا في التردد وإيه والتسويف. هذا الذي يعني إيه ينبغي أن احنا ننتبه له، نحذر من ايه من التردد ومن التسويف. اقبلت على عمل انت عارف ان العمل ده في خير، عمل دوت في طاعة لله، اقبل عليه بكل همتك وانت ايه ما تخجلش من حاجة. الخجل شيء مذموم، انت تقبل على العمل ده شيء فيه طاعة لله، فيه قربة لله، ائت بيه ولا تؤجله ولا تسوف فيه. هؤلاء الله قدر انهم يكونوا كده وتابع عليهم، لان احنا ربما ان احنا ما نقبلش على العمل كده هو ما تجيبناش الفرصة تاني. ربما يعني الواحد فينا جات له فرصة ايه التعافي اللي هو فيها دي وبطبه وايه يبقى ماسك فيها بايده واسنانه، ما يضمنش ان انت لو انتكست تاني اللي هيرضى عنك ويصلح لك الامور تاني. فيبقى كل همك اخواننا ايه؟ كل همك انك ايه؟ تمسك في توبتك ديت وما تسوفش فيها. تدع هذه التوبة بعمل صالح. ونسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا من يستمع القول في التوبة احسن. بارك الله فيكم.